الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب ما جاء في الذبح لغير الله، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله وقوله فصلي لربك وانحر. قال شيخ الإسلام رحمه الله أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالة على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته، عكس حال أهل الكبر، أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي. والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. إن أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر، أي أن الصلاة والنحر من شكر الله عز وجل على هذه النعمة وهي نعمة الكوثر. قال فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر. أجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر. وأما باعتبار الأوجب فهي الزكاة، الأوجب هي الزكاة، فإنها ركن من أركان الإسلام. قل إن الإسلام على خمس، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام النحر. فالنحر فالزكاة رحمك الله أوجب وأعظم من النحر، لأنها من أركان الإسلام. وأما النحر والذبح فأعظم ما يكون من الواجبات في بعض الصور وفي بعض العبادات، كالهدي مثلا فإنه واجب في حق المتمتع والقارن. أما الزكاة فهي ركن من أركان الإسلام. ولا شك أن عبادة النحر عبادة عظيمة، وهي تدل على الجود والكرم. النحر والذبح يدل على جود العبد وعلى كرمه. قال وما يسمع للعبد في الصلاة لا يسمع له في غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يسمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر انتهى. فعلى كل عبادة النحر عبادة عظيمة، وقرنت في هاتين الآيتين مع الصلاة، غير أن الزكاة مقرونة مع الصلاة في أكثر المواضع في آية كثيرة من كتاب الله عز وجل، فهي قرينة الصلاة، الزكاة قرينة الصلاة. وكان الصديق رضي الله عنه يحدث بقتال من أراد أن يفرق بينهما بين الزكاة والصلاة، ويقول إنها لقرينتها في كتاب الله. فالزكاة هي قرينة الصلاة، أما الذبح والنحر في آيتين فقط، فصل لربك وانحر، قل إن الصلاة ونسكي قرنت بالصلاة في هاتين الآيتين. وأما أكثر ما في كتاب الله عز وجل هو قرن الصلاة بالزكاة، والزكاة كما عرفنا ركن من أركان الإسلام. قال: قلت: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيرا، فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يسقط منها شيء لغير الله. كذلك النسك يتضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وعلى كل الآية تدل على أن النسك لا يكون إلا لله عز وجل، الصلاة لله والنسك والذبح لا يكون إلا لله عز وجل. فالذي يذبح لغير الله كالذي يصلي لغير الله ويسجد لغير الله، ما في فرق. ولا يكفي أن الإنسان يسمي الله عز وجل عند ذبحه وهو يريد التقرب لغير الله عز وجل، هذا لا ينفعه، وما زال من المشركين والعياذ بالله. بعض الناس في قضية الهجر يقول: نحن نسمي الله عز وجل، ما نقول باسم فلان، وإنما نقول بسم الله عند الذبح. هذا ما يفيد. أن تذكر الله عز وجل بلسانك وتذكر غيره بقلبك، فالذبح المقصود به غير الله عز وجل، إرضاء الخصم والتذلل له حتى يعفو، وتعظيم الخصم، فمراد الذبح غير الله عز وجل. وكون العبد ذكر الله عز وجل وكون يذكر الله سبحانه وتعالى عند الذبح لا يقع هذا الشرك. فإن الساجد مثلا إذا سجد لصنم وكبر عند سجوده، قال الله أكبر وسجد للصنم وهو يريد السجود للصنم، ينفع هذا التكبير؟ ما ينفع هذا التكبير وذكر الله عز وجل وقد أراد بسجوده غير الله عز وجل. والذي يسمي الله سبحانه وتعالى على الذبيحة وهو يريد الإهلال لغير الله وهو يريد الذبح لغير الله، كالذي يكبر في سجوده يذكر الله عز وجل بالتكبير وذاك ذكر الله عز وجل بالتسمية، هذا ذكر وهذا ذكر. وأما ما في القلب فذاك يريد السجود للصنم وذاك يريد الذبح لغير الله عز وجل، فمثل هذا لا يفيد ولا يرتفع الشرك إلا عز وجل. ولا فرق بين الصلاة وبين النسك، فصل لربك وانحر، قل إن الصلاة ونسكي. فكما أن الصلاة لا تكون إلا لله عز وجل فهكذا النسك لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى على معنى التقرب والتعبد. فهذا من باب التنبيه، لأن هذا مما أدخله الشيطان في قلوب بعض الناس، مسألة التسمية. مسألة التسمية عند ذبح الذبيحة كالهجر أو الذبح عند القبور للموتى، يتقربون للميت ويكون بسم الله وهم يتقربون بالذبح للميت ويسمون الله عز وجل ويندرون بالذبائح للميت، وإذا ما ذبحوا قالوا بسم الله عند ذبحه. هذا الذكر لا يغني شيئا، لأن المقصد هو الذبح لغير الله عز وجل والتقرب لغير الله سبحانه وتعالى، فالذكر هذا ما ينفع مع فساد العقيدة ومع فساد النية. في شيء من النظر، يعني في الأشك أنها عبادة عظيمة عبادة النحر، لكن قضية الصلاة الزكاة قضية ما أجل صلاة الزكاة باعتبار أنها من أركان الإسلام، وباعتبار أن الزكاة قليلة الصلاة في أكثر الآيات. عند الموت لا يدخل في قضية الذبح لغير الله عز وجل، لكن يدخل في قضية المحدثات وما في ذلك من المفاسد الكثيرة، فإن الذبح عند الموت ليس له أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في هدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكان ذلك يفعل في الجاهلية عند القبور بعد دفن الميت إذا كان كريما وجوادا يذبحون بعد دفنه ويظهرون ما كان يفعل من الجود والكرم. هذا كان موجود في الجاهلية، الذبح عند موت الميت في بعض الصور، ولم يأتي هذا في شرع الإسلام قط. والذبح عبادة من العبادات، كيف؟ إيه نعم، ما يشاركون في هذا، فالتعبد لله عز وجل بالذبح عند موت الميت من الإحداث بدين الله عز وجل، ومع شيء من المشابهة في بعض المشابهة الإجمالية بما كان عليه المشركين في الجاهلية، وهم كل وجه لكن موجود شيء من المشابهة مع ما في ذلك من المشقة، إدخال المشقة على أهل الميت، في ذلك إدخال المشقة عليهم وربما يتسلبون ويغرمون الأموال لأنهم يعيرون إذا لم يفعلوا ذلك، ولما في ذلك من الاجتماع في بيت الميت، وهذا مما لا يشرع، فالذي جاءت به الشريعة هو الإحسان إلى أهل الميت، فقد جاءهم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ويشغلهم، وهذا الفعل فيه إشغال لأهل الميت، يشغلون بالضيوف وبالناس وبإطعامهم، والشريعة الإسلام جاءت على بالعكس من ذلك، أنه يصنع لهم الطعام ولا يصنعون الطعام للناس، وإنما جاء الشريعة الإسلام بأن يصنع لهم الطعام فقد جاءهم ويشغلهم. بهذا جاءت السنة، وأما هذا الفعل فيما فيه من المخالفات، وقد توضع تلك الوليمة وتؤخذ من التركة، وفي التركة منهم قصار صغار، والتصرف في أموالهم بمثل ذلك مما لا يجوز، التصرف بمال التركة يدخل في ذلك من كان بالغا ومن كان صغيرا، لأن التركة للجميع للكبار والصغار، فتصرف أموال الصغار في هذا المصرف الغير شرعي وبغير حق، وفي ذلك ما فيه من المفاسد الكثيرة، كل هذا كما عرفنا على خلاف الأدلة. كيف؟ نعم فيه، نعم هذا الدخول له دخول في أكل مال اليتيم، نعم هذا يدخل من هذا الباب إذا أخذوا من جملة التركة، فيدخل في أكل مال اليتيم بغير حق. نعم إن الذين يكون أموالا يتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، عادة قبيحة، فصار الموت كأنه عرس من الأعراس والعياذ بالله، يجتمع الناس ويأكلون ويجتمعون، وتدخل المشقة الكبيرة على أهل الميت، وفي هذا ما فيه من الفساد، فهذا خلاف شريعة ما جاءت به السنة كما عرفنا من الإحسان إلى أهل الميت ومن صنعة الطعام له وعدم إدخال المشقة عليهم، هذا الفعل فيما فيه من مفاسد فلا يشرع بحال. قال المصنف رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى مبتدا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قال الشاهد رواه مسلم من طرق وفيه قصة، ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى مهددا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تقوم الأرض، يعني المنار. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء، كان من أسبق السابقين الأولين. وفاطمة رضي الله عنها لقبت بالزهراء إما لمعنى الحسن والبياض، هذا لعله أقرب المعاني، ومنهم من يقول أنها كانت لا تحيض ولا يأتيها النفاس، وهذا قول لا أعلم له حجة وليس له مستند مستقيم. قال وزوج ابنته فاطمة الزهراء كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشر المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين ومناقب مشهورة رضي الله عنه، وقد ألف العلماء في ذلك المؤلفات في مناقب علي رضي الله عنه، ونقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لكثير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والسبب أنه ظهر من يطعن فيه، ظهر من يطعن فيه ومن يكفره من الخوارج، ومن يطعن فيه حتى من غير الخوارج من النواصب، فلما ظهر من يطعن فيه ومن يكفره ومن يتنقص منه رضي الله عنه روى الصحابة مناقبهم إظهارا للحق ودفعا للباطل، فلهذا كثرت الأحاديث الواردة في فضائله رضي الله عنه من أجل هذا الأمر، من أجل هذا السبب، لأنه في زمنه كما عرفنا وجد من كفره من الخوارج ومن طعن فيه من الخوارج من غيرهم، فاحتاج الصحابة أن يذكر فضائله ومناقبه ردا على هؤلاء، فروي فيه من الفضائل والمناقب ما لم يروى لكثير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وإن كان من قبله من الخلفاء أفضل رضي الله عنهم أجمعين كأبي بكر وعمر وعثمان، فإن مراتب هؤلاء في الفضل كمراتبهم في الخلافة، مراتبهم في الفضل كمراتبهم في الخلافة رضي الله عنهم أجمعين. قال ومن أهل بدر عمية الرضوان واحد العشر المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين وناخب مشهورة رضي الله عنه، قتل ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. قوله لعن الله، اللعن البعد عن مضان الرحمة ومواطنها، وقيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو الشعادات يعني من الأثير أصل اللعنة الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، ومن الخلق السب والدعاء، قال شيخ الإسلام ما معناه: إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده، قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، وقال: ملعون إنما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، والقرآن كلامه تعالى أوحى إلى جبرائيل عليه السلام وبلغه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وجبرائيل سمعه منه كما سيأتي بالصلاة إن شاء الله تعالى. فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد: لم يزل الله متكلما إذا شاء. قول من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهر أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، العمل بالنيات ما في القلب، سواء تلفظ بذلك أو لم يتلفظ، إذا قصد بتلك الذبيحة غير الله عز وجل. قال: فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح. يعني شخص ذبح لا على نية التقرب، ذبح من أجل اللحم، من أجل أن يأكل لحما، وقال باسم المسيح، وآخر أراد بذبحه التقرب لغير الله عز وجل، ولو قال حتى بسم الله عند الذبح، أيهما أعظم؟ الذي يذبح لغير الله عز وجل، الذي نوى بذبيحته التقرب لغير الله عز وجل وإن سمى الله عز وجل، والذي أراد بذبيحته اللحم وسمى غير الله عز وجل، فهذا أخف. وكل ذلك من الشرك، لكن الشرك مراتب، والذي يقول باسم المسيح هذا مشرك، لكن الشرك السابق أشد إذا نوى التقرب لغير الله عز وجل فهو أعظم وأشد. قال: ونحن كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم، وقلنا عليه بسم الله. نعم، لا شك الذي ينوي بذبيحة التقرب إلى الله عز وجل يقول بسم الله، وآخر ينوي بذبيحة اللحم ويقول بسم الله، فالتقرب أعظم من إرادة اللحم. قال: فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. فالذي يقول باسم المسيح هذا مستعين بغير الله، والذي يريد بالذبيحة التقرب لغير الله عز وجل هذا متعبد لغير الله عز وجل، وهذا أشد في الكفر والشرك. قال: فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم، وإن قال فيه بسم الله على ما سبق التنبيه، لأن العبرة بالنية، كما قد يفعل طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور نحو ذلك. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يسمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أن ذبيحة مرتد. وهكذا يفعل بعض السحرة، يذبح للجن والشياطين ويتظاهر بأنها ذبيحة لله بسم الله. قال: قلت: هذا الاختلاف فيه بين العلماء، وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك، هذا الذي فيه خلاف العلماء، وكلام شيخ الإسلام هذا يدل على أنه يقول بتحريمه، ووافقوا على ذلك بعض العلماء، وهذا فيما يتعلق بأهل الكتاب. إذا ذبح النصراني ذبيحة لله ما يريد التقرب لغير الله عز وجل، وإنما ذبح ذبيحة يريد أن يبيع لحما، وقال في ذبيحته باسم المسيح وذبح، وهو ما أراد التقرب بالذبيحة وإنما أراد أن تكون للحم، لكنه ذكر اسم الله عز وجل عليه، ذكر نعم اسم المسيح عليه ولم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، فهل تحل للمسلمين أو لا تحل؟ في ذلك نزاع من أهل العلم، لكن إذا ذبح الذبيحة وأراد بذلك التقرب للمسيح هذه لا تحل بحال، ولا نعم لا تحل بحال اتفاق العلماء، لأن هذا مما أهل لغير الله، فهذا محرم بنصوص الكتاب والسنة والإجماع. وإنما حصل النزاع في مسألة إذا أراد اللحم ما أراد التقرب، نصراني أراد الرحم مثلا وما أراد التقرب، فذبح الذبيحة ويريد اللحم لكنه سمى غير الله عز وجل فقال باسم المسيح وذبح، هل تحل هذه الذبيحة أو لا تحل؟ في ذلك نزاع من أهل العلم، وظاهر كلام شيخ الإسلام المنع من ذلك، وهكذا ابن القيم رحمة الله عليه على المنع من ذلك، وهذا الذي يظهر أن ذلك لا يحل. فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذه مما لم يذكر اسم الله عليه، إذا لم يسمى الله سبحانه وتعالى ولم يسمى غيره فلا تحل، فكيف إذا لم يسمى الله وسمي غيره؟ فهي أولى بالحرمة، إذا كان الإنسان لم يسمي الله عز وجل ولم يسمي غيره ذبح وهو ساكت فإن ذلك مما لا يحل، لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، فدل ذلك على إذا لم ينهر الدم كالموقودة والمتردية والنطيحة أو لم يذكر اسم الله عليها فإن ذلك لا يؤكل، فأشد من ذلك أن يذكر عليها اسم غير الله، فهي أولى بالحرمة والمنع. غير أن المسألة حصل فيها نزاع بين أهل العلم، قال ذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم استثنى قول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبيحة اليهود والنصراني، وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح واليهودي يقول باسم عزير، يعني من أهل العلم يقول الله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني سواء ذكر اسم الله أو لم يذكر اسم الله، وهذا القول فيه نافي. فإنه إذا كانت ذبيحة المسلم إذا لم يسم الله عز وجل لا تحل، فمن باب أولى لا تحل ذبيحة الكتامي، فليس بأشرف من المسلم. المسلم إذا ذبح ولم يسم الله عز وجل لا تحل ذبيحته، فمن باب أولى لا تحل ذبيحة الكافر الكتامي إذا لم يذكر اسم الله عز وجل وذكر اسم غيره. فعموم الأدلة والقياس الصحيح يقتضي الحرمة. وقوله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المراد بذلك الطعام الذي أحل لهم هو حلال لنا، الطعام الذي أحل لهم، وليس المراد بذلك أي طعام سواء أحل له أو لم يحل له، فإن من طعامهم الخنزير، هذا من طعامهم، فيأكلون الخنزير ويأكلون الميتة. الخنزير حل لهم ولا محرم عليهم في شريعتهم؟ محرم حتى في شريعتهم الخنزير، وهكذا الميتة محرمة أيضا حتى في شريعتهم. فقال الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي الطعام الذي أحل لهم فيحل لكم أن تأكلوا الذي أحل له. وإذا ذكروا اسم غير الله عز وجل، هل هذا من دينهم ذكر اسم المسيح أو اسم، هذا من تحريفاتهم ما هو من دينهم، فهذه الذبيحة لا تحل لهم حتى في دينهم، وإنما هم حرفوا وبدلوا وغيروا، فهذا لا يحل لنا ولا يحل لهم، مثل هذا الفعل لا يحل لهم في شريعتهم وإنما غيروا وبدلوا ولا يحل لنا في شريعتنا. فالكتاب إذا ذكر اسم المسيح أو اسم عزير يقال هذه أنه من طعامهم، هذا لا يحل لهم ولا يحل لنا، وإنما المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب الذي أحل لهم في شريعتهم فهو حل لنا، وإن لهم كما عرفنا لهم أشياء كثيرة، يأكلون الخنزير يأكلون الميتة، وهذا لا يحل لنا ولا يحل لهم. إذن هذا هو المراد بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ما أحل لهم في شريعتهم فهو حل لنا. وبهذا يوجه الآية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب أحكام أهل الذمة، وهذا هو الذي يظهر في معناه. قال: ثم استثنى قول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبيحة اليهود والنصراني، وإن كان النصراني يقول عند الذنب باسم المسيح، واليهودي يقول باسم عزير، لكن الجواب على ذلك يقول هذا ليس بطعام لهم في دينهم، وإنما هم غيروا وبدلوا، كما أنهم يستحلون الميتة والخنزير ولا يحلنا ذلك، ولا يدخل هذا في قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال: وذكر قول عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح، لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وذكر مثله عن القاسم ابن مخيمرة، وهو قول الزهري وربيع والشعبي ومكحول، وعن عباد بن الصامت وابن الدرداء من الصحابة، انتهى ملخصا. ثم قالوا: من هذا الباب ما يفعل الجاهلون بمكة من الذبح للجن. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن، والحديث لا يثبت، وإن كان النهي وارد بالأدلة الصحيحة بعموم الأدلة، وما أبيه لغير الله به، لعن الله من ذبح لغير الله وغير ذلك من الأدلة. أما الحديث المعين الوارد في ذلك فإنه لا يثبت. قال: زمخشري: كانوا يشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. كانوا يشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا عين ماء ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. وهذه مسألة سبق الكلام عليها، وعرفنا أنها ما زالت في الناس إلى مثل هذه الأزمان منذ ذاك الزمن القديم من أزمان الجاهلية إلى هذه الأزمان، وموجود من يفعل هذا الفعل والعياذ بالله. وذكر إبراهيم المرزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل البخاري بتحريمه، لأنه مما أهل به لغير الله، وهو كذلك. وإن تفلسه وقالوا إنما المراد بذلك الإكرام والضيافة، يقال لو كان هذا هو المقصود لما ذبح عند قدومه عند وصوله، لو كان المراد إكرام السلطان لذبحت الذبيحة في أماكن الذبح، ولجهزت في مكان آخر، ولأحضر الطعام إلى السلطان وقد جهز. أما أن ينتظر قدوم السلطان وتذبح الذبائح بين يديه فهذه ذبيحة أهلت لغير الله، كما قلنا في قضية الذبح في الهجر، ينتظر توافد الناس ومجيء الخصوم وتذبح الذبيحة بين يدي الخصم وبين يدي المجني عليه. لو كان المراد بذلك مجرد الضيافة، مجرد الكرم وما إلى ذلك، أو عقوبة المعتدي بأن يجعل ضيافة للناس أدبا له، لما كان الذبح بين يدي المجني عليه. فالذبح في ذاك الوقت يدل على أنه أهلت بها لغير الله عز وجل، كالذبح بين يدي السلطان. والتفلسف أن المراد بذلك ضيافة، المراد بذلك كذا وكذا، كل هذا من شبهات الشيطان لتبرير الشرك في أوساط الناس والعياذ بالله. قال: لك إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل البخاري بتحريمه، لأنه مما أهل به لغير الله. قول: لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه وإن عليا كالأجداد والجدات. وفي الصحيح عن رسول الله قال: من الكبائر يشتم الرجل والديه، قال: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا كان في ذاك الزمن، أما الآن سب صريح للوالدين. الصحابة استغربوا، موجود من يسب الرجل والديه؟ ظنوا المواجهة بالسب، يعني هذا ما هو معهود عندهم وما هو موجود في أوساطهم. فبين صلى شيئا خفيا عن يحصل في ذاك الزمن، فقال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أما في هذا الأزمان فهو سب صريح لوجوه الوالدين، ما هو عن طريق سب أبا الرجل يسب أبا الرجل فيسب أباه، وإنما مباشرة السب واللعن والعياذ بالله. قال: قوله لعن الله من آوى محدثا، على كل هذه الجملة نقف عندها والحمد لله.